الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة أنه قال: قال علي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقول من خير قول البرية: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به، يعني طلب الأكل به، أو فجر به من الفجور كفجور أهل البدع به وأخذهم بمتشابهه. وفي الرواية التي سمعنا بالخاء المعجمة فخر به من المفاخرة، وهو ضرب أو وهي ضرب من ضروب الرياء. وفي بعض الروايات: باب إثم من رايا بتحتانية بدل الهمزة، وهي بمعناها. وذكر في الحديث في الباب حديثين أو ثلاثة، الأول عن علي والثاني عن أبي سعيد والثالث عن أنس رضي الله عن أبي موسى رضي الله عن الجميع. فأما الأول قال فيه رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي البصري قال أخبرنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا الأعمش سليمان عن خيثمة وهو ابن عبد الرحمن الكوفي عن سويد بن غفلة الجعفي وهو من كبار التابعين. ووقع في هذا الموضع بحث عند أهل الحديث من جهة إثبات الصحبة لسويد وعدمها. يقول الحافظ رحمه الله: وأغرب الداودي فزعم أنه وقع هنا عن سويد بن غفلة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوحي بأن له صحبة. قال: واختلف في صحبة سويد، والصحيح ما هنا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كذا قال معتمدا على الغلط الذي نشأ له عن السقط، والذي في جميع نسخ صحيح البخاري عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال: سمعته، وكذا في جميع المسانيد. وعلى هذا فرواية البخاري وغيره من المسانيد ليس فيها إثبات صحبة لسويد بن غفلة رحمه الله. وقد قيل في السير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، ليس لأنه لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل وهو الذي صح أنه قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يره ولم يسمع منه، وصح سماعه من الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة، وصح أنه أدى صدقة ماله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما رآه كما قلنا وما سمع منه. وهذا هو المثبت في الصحيح هنا: قال سويد قال علي رضي الله عنه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. وفي هذا إشارة إلى أن الحداثة في السن مظنة الزلل وعدم التمكن في العلم والعمل إذا ما صاحبه توفيق من الله عز وجل، وأن الأولى بحديث السن أن يستن بمن سبقه من الراسخين والكبار في العلم والسبق في الإسلام، ولا يفتات عليهم ولا ينفرد عنهم. وهذه هي صفة الخوارج، أنهم يفتاتون على من سبقهم إلى الإيمان والعلم والعمل من كبار الصحابة في عهد الصحابة، ثم في من كبار العلماء والأئمة إلى زماننا هذا. والعادة أنهم يغترون بما عندهم من زيادة في العلم والعمل، فهم عباد وعندهم علم وحفظ للكتاب وللسنة فيغترون بهذا، وليس الشان في كثرة المحفوظ، وإنما لهذا مع الفقه فيه والسير على سنن المتقدمين. ومن عادتهم أنهم ينفخوا بعضهم في بعض، فيقولون هذا علامة وهذا محدث وهذا يحفظ كذا وكذا، ويغررون الناس بمثل هذا. فلا بد أن يجمع مع كثرة حفظه وتمكنه في العلم من السير على سير الأولين وعدم الشذوذ عن جماعة المسلمين، وإلا كان هذا العلم وبالا عليه كهذا الذي كان على الخوارج. فهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يعني ضعاف العقول، ولم يوصفوا في الأحاديث بقلة العلم، يعني عندهم قد يكون عندهم شيء من العلم، عندهم محفوظات، لكن هذا العلم ما ينفع. العلم لا يفيد صاحبه إلا إذا كان معه شيء من التعقل والتبصر، والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد شيئا من هذا الذي ذكرنا. قال: يقولون من خير قول البرية. يقولون من خير قول البرية، أي من أحسن ما يقوله الناس. وقيل أن في هذه الجملة شيء من القلب، وأصلها يقولون من قول خير البرية. يقولون من قول خير البرية، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لهم حجج وأدلة يستدلون بها على بدعتهم. قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. والمروق الخروج بسرعة، والرمية أي المرمى وهو الصيد، فالصيد إذا رمي بالسهم خرج منه لقوة نفاذه فيه ويخرج ولا أثر فيه منه ولا يعلق به شيء. هذا وجه التشبيه بينهم وبين السهم، فهم يدخلون في الإسلام ويمرقون منه ليس له عليهم شيء من الأثر، لم يصطبغوا به، كالسهم يدخل في الرمية ويخرج ولا يصطبغ بشيء من دمها ولا من لحمها ولا من شحمها. قال: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وهذا شاهد من شواهد الحديث للترجمة، يعني ليس لهم إخلاص. باب من رأى، هؤلاء عندهم عمل لكنهم لا يجاوز عملهم، ومنه القراءة، قراءة القرآن وتلاوته، لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصل إلى قلوبهم. والحنجرة هي رأس الغلصمة، وهي الحلقوم الناتي على الرقبة وتحته ويقع تحت الرأس وفوقه، يعني لا يصل الإيمان، لا يجاوز الإيمان حناجرهم وينزل إلى قلوبهم. قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. هذا حكمهم في الدنيا. قال النووي: هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة، وهو إجماع العلماء. قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وقبول شهاداتهم. يعني الأمر بقتالهم لا يلزم منه التكفير. وقد سئل علي رضي الله عنهم أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا. فقيل: منافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله بكرة وأصيلا. قال: هم قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. ولقتالهم أحكام تفارق قتال الكفار، تنظر في كتب الفقهاء رحمهم الله. أما استباحة قتالهم فهذا شيء مجمع عليه، ولا يمنع منه قولهم لا إله إلا الله، ولا كثرة عبادتهم، ولا علمهم، ولا غيرتهم على الإسلام، ولا دفاعهم عن حرمات المسلمين أو اهتمامهم بأمور المسلمين في كل مكان. هذا لا يمنع من وجوب قتالهم فضلا عن جوازه، لأن مصلحة الإسلام ثم مصلحة جماعة المسلمين أولى من المصالح التي يرمون إليها، وليس في منهجهم شيء من المصالح، بل هو مفاسد، منهجهم مفاسد كله، ولذلك ما قام لهم قائمة من أول الإسلام إلى اليوم، ولم يقم لهم دولة يمكن أن يعتمد عليها في نشر الإسلام والدفاع عن المسلمين بحق. قال: فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. يوم القيامة ظرف للأجر لا للقتل كما هو معلوم. والحديث هذا متفق عليه، تقدم في المناقب. والمصنف رحمه الله كأنه يشير إلى أن كثرة قراءة القرآن هو من هدي الخوارج وما نفعهم ذلك لعدم الإخلاص. ما هو الواجب إذن؟ الواجب الإكثار والعناية بالقرآن، لكن بإخلاص واتباع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق.
نعم. هذا الحديث أيضا متفق عليه، تقدم في المناقب، وقبله أيضا تقدم في أحاديث الأنبياء في ذكر قوم عاد، وهو يشبه حديث علي الذي تقدم، وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم تعددوا في معرفة هذه السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخوارج. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو الإمام الأعظم عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو ابن عوف عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم فيكم يعني في الصحابة وقد كان ويخرج في هذه الأمة. وليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه خروج واحد، لأن الفعل المضارع يدل على التجدد، فهم يتجددون في كثير من الأزمان، فهم خرجوا في عهد الصحابة ثم في عهود التابعين وفي تابعيهم إلى يوم الناس هذا. يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يغتر بكثرة العبادة ما لم يكن معها إخلاص وصدق. ولذلك مما يذكر هنا ألا يغتر بكثرة عبادات المتصوفة، وهم أشد من هؤلاء إذا خالطوها بالشرك. فإن المشركين إذا أنكرت عليهم توسلهم بالأولياء والصالحين احتجوا عليك بأنهم فارقوا المشركين الأولين بأنهم يقولون لا إله إلا الله ويصومون ويصلون ويزكون، وهذا ليس بنافعهم، لأن الشرك أبطل كل هذا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل النار حامية. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا، عملا نكر في سياق الشر مهما كان هذا العمل، وليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، فكيف إذا لم يكن على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان شركا فإنه مردود مهما بلغ من هذا العبادة. فمما ذكره الشيخ المجدد رحمه الله في كشف الشبهات أنهم يحتجون بهذا، أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصومون ويصلون ويحجون ويذكرون الله كثيرا ويقرؤون القرآن، هذا لا يغتر به المؤمن، لا يغتر به لوجود قادح الشرك. كذلك لا يغتر بكثرة عبادة الخوارج، كثرة صلاتهم وصيامهم وإظهارهم للغير على الإسلام والدفاع عن الحرمات والنجدة للمستضعفين وتوزيع التبرعات، هذه لا يغتر بها السني السلفي ما لم تكن على الهدي الأول. قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يعني لكثرتها، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم. يعني جاء في بعض الأحاديث أن في جباههم أن جباههم مثل ركب المعزة من كثرة السجود، يعني عبادة عظيمة. فالمعول على أمرين: على صلاح القلوب وعلى اتباع صلاح العمل، وإلا فليس بشيء. وقليل على سنة خير من كثير على بدعة وضلالة. قال: ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، هذا هو الشاهد. وفي حديث علي قال: لا يجاوز إيمانه، وهنا ذكر القرآن، فتلاوة القرآن من الإيمان. قال: يمرقون من الدين. هذه الجملة التي جاءت في حديث علي وجاءت في حديث أبي سعيد رضي الله عنه هي حجة من كفره من أهل العلم، واحتج السبكي أيضا على تكفيرهم بأنهم كفروا الصحابة، منهم من كفر الصحابة رضي الله عنهم، وتكفير الصحابة فيه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي زكاهم وأثنى عليهم وشهد لهم بالجنة. والمسألة من مسائل النزاع، لكن الأكثر من أهل العلم على عدم التكفير، وإباحة قتالهم لا يلزم منه تكفيرهم. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر، يعني الرامي، في النصل وهو حديد السهم فلا يرى شيئا، يعني لا يرى فيه بعد مروقه من الرمية، يعني إذا رمس السهم في الظبي مثلا خرج ضربها في السهم في جهتها اليمنى وخرج من جهتها اليسرى، فالرامي يذهب إلى الصيد وقد مات ويجد سهمه فينظر فيه فلا يرى فيه شيئا، لا يرى فيه أثر الدم وغيره من الصيد، وينظر في القدح نفسه وهو السهم فلا يرى شيئا، وينظر في الريش الريش الذي على السهم في آخره فلا يرى شيئا، يعني لا يعلق بهم بهذا السهم شيء، وهم كذلك لا يعلق بهم شيء من الإسلام، لم يصطبغوا بالإسلام الحقيقي. قال ويتمارى في الفوق، يعني الصائد هذا حينما ينظر في حديد سهمه وسهمه والريش يتمارى، يعني يشك في مدخل الوتر من السهم الذي يسمى الفوق، هل فيه شيء أو لا من أثر الصيد، يعني كأن فيهم شيء من كأن في 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 تركيب السهم شيء من الأثر ويشك فيه. كذلك هؤلاء يشك فيما عندهم من 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 الإسلام. وهذه الجملة فيها إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان متقنا للرمي وللصيد وعارفا بتفاصيل أدواته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم هنا في هذا الكتاب في فضائل القرآن باب فضل القرآن على سائر الكلام، وعاد هنا ومناسبته ظاهرة في الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به، ومن العمل بالقرآن الإخلاص لله عز وجل فيه وفي غيره من الأعمال. قال رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه حدثنا مسدد وهو ابن سرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة وهو ابن الحجاج عن قتادة وهو السدوسي عن أنس بن مالك عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه الأشعري، وفي الإسناد صحابي عن مثله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، فيه أن المقصود بالقراءة الثمرة وهو العمل، وإلا كان القرآن حجة على قارئه ورب قارئ له وهو يلعنه، فيؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، صدق أخباره ويمتثل لأوامره وينتهي عن نواهيه. قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإذا ما اهتدى به ما استشفى به ما عمل به فلا خير له فيه. وقد أخبر الله عز وجل أن المنافقين قد يذكرون الله وقد يقرؤون القرآن وما ولا ينفعهم، كالذي تقدم معنا أيضا في شأن الخوارج. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به مثله بالأترجة، وهي فاكهة من أطيب الفواكه جمعت بين بياض باطنها وطيب ملمس ظاهرها، وهذا هو المؤمن، ظاهره على أحسن الأحوال وباطنه يعني أبيض ليس فيه شوائب البدع ولا الشرك ولا الرياء ولا المعاصي التي تدنسه، فإن الذنوب تعرض على القلوب، فقلوب أهل العصيان كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم تصبح سوداء مظلمة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، وأما المؤمن فقلبه أبيض ببياض الإيمان والصدق والإخلاص، والناس متفاوتون في هذا الوصف بقدر اتصالهم بالله عز وجل ولجوهم إليه، والإخلاص موهبة عظيمة لا تحصل إلا من الله، لا يحصل عليها بالمال ولا بالاجتهاد. فإذا لم يهبها الله عز وجل لعبده ويهدي قلبه، قال عز وجل أولئك الذين هداهم الله، الله هو الهادي سبحانه وتعالى، وهو مقلب القلوب سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام، الله هو الذي يشرح الصدر بالإسلام بالإخلاص، فليس للمؤمن سبيل إلى أن يصل إلى هذه المرتبة من مراتب أهل اليقين، مراتب الصديقين، إلا بإعانة الله، هو الذي يخلصه من الشرك ويهديه للتوحيد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وقال الحمد لله الذي هدانا. قال طعمها طيب وريحها طيب، جعلنا الله وإياكم منهم. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب، لأنه ينتفع بإيمانه ولا ريح لها، يعني لا يظهر صلاحه على نفسه ولا على غيره. قال عز وجل فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا أعظم ما يكون، أن يضيء قلبه ثم يمشي بهذا الضياء في الناس، هذا الذي يقرأ القرآن ويعمل به، فنفعه متعد إلى الغير. وأما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن ليس مجرد التلاوة، المقصود بقراءة القرآن هو الدعوة إليه والعمل به. الذين آمنوا هذا عمل قاصر، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني انتقلوا من الأعمال القاصرة إلى الأعمال المتعدية. هذان مثلان لأهل الإيمان مع القرآن، ثم ذكر مثلين لأهل النفاق معه. قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحان، فيه إثبات قراءة المنافقين القرآن، كانوا يقرؤون حتى في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد النبوي، لكن ما انتفعوا. فالذي يقرأ هذا كالريحانة، ريحها طيب، يعني في الظاهر يا سلام، لكن الباطل خبيث، ما ينفع هذا الظاهر. وفي هذا الدليل على أن الأحاديث التي جاءت في فضل تلاوة القرآن ما تنفع إلا مع الإخلاص، يعني بكل حرف حسنة، لكن لابد من الإخلاص. لو قرأ مراءة للناس ما انتفع، يقرأ ليقال قارئ، يقرأ ليقال ختم كذا وكذا ختمة، هذا ما ينفعه، بل هذه القراءة ستكون مدونة في صحائف سيئاته لا في صحائف حسناته. والمثل الثاني المنافق الذي لا يقرأ القرآن، هذا أخبث الناس، لا ظاهره حسن ولا باطنه حسن، كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر، نعوذ بالله من حالهم، والله أعلم. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم في هذه الساعة، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم أن نلقاه، وأن يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات ويعظم به العطيات في أمر ديننا ودنيانا، وأن يبارك لنا ولكم في الإيمان والعمل والعلم والصحة والوقت والذرية، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اشمل بهذا والدينا وأهلينا وكل من أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.